يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم، ووجه الله الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة 24.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء الخامس من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية. المذهب الطوسي في أول جزء عرضت بين أيديكم مجموعة مقدمات كانت مهمة كي أضعكم في أجواء هذا الموضوع. في الجزء الثاني والثالث والرابع كان الكلام تحت هذا العنوان: تمهيد في أجواء الشيخ المفيد. وتم الكلام في هذا التمهيد في الحلقة الماضية، وهذا هو الجزء الخامس. ملاحظتان قبل أن أبدأ بالموضوع الأصل. الملاحظة الأولى: ما قمت به فيما يرتبط بالتمهيد في أجواء الشيخ المفيد لم يكن تحليلا ولم يكن استنتاجا مبنيا على اجتهاد شخصي. كل الذي قمت به أنني جمعت أجزاء لوحة كانت تلك الأجزاء متفرقة، جئتكم أولا بكتب المفيد نفسه، إنها الكتب المعروفة والتي يتفق علماء الشيعة على أنها كتب المفيد، وعلماء الشيعة منذ زمان المفيد وإلى يومنا هذا نقلوا من تلك الكتب عبر القرون الماضية، نقلوا الكلام الذي ذكرت لكم أمثلة منه ونقلوا غيره. كتب المفيد معروفة، فأنا قرأت عليكم من تصحيح الاعتقاد، وقرأت عليكم من أوائل المقالات، وقرأت عليكم من كتاب الإرشاد، وقرأت عليكم من المسائل العكبرية، وهذه كتب معروفة بنحو واضح وقطعي، وقرأت كلاما من هذه الكتب لا يحتمل وجهين، لأنني لا أقرأ كلاما يحتمل وجهين، إذ قد يقول قائل هذا الكلام له وجه آخر. قرأت من كتب المفيد، قرأت كلاما لا يحتمل الوجهين، وكل الذي قرأته كان ضلالا في ضلال في ضلال. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. هذا أول شيء عرضته بين أيديكم. ثم جئتكم بالرسالتين اللتين وصلتا إلى المفيد من الناحية المقدسة، وهما رسالتان معروفتان، وقد شرحتهما عبر برامجي التي تبث على هذه الشاشة وتنتشر على الشبكة العنكبوتية. الرسالتان حقيقة موجودة يشكك البعض بهما، هذا أمر راجع إليه، مثلما هناك من يشكك في هاتين الرسالتين هناك من يؤمن بهما من أمثالي. الذين يشككون هم أحرار، والذين يؤمنون هم أحرار. إذن كتب المفيد حقيقة، وآراؤه الضالة حقيقة، والرسالتان من الناحية المقدسة حقيقة. وبعد ذلك جئتكم بكتاب الاختصاص، وهو كتاب معروف منذ زمان المفيد، من أنه للمفيد يشكك المشككون هم أحرار، مثلما هناك من يشكك في نسبة كتاب الاختصاص للمفيد هناك من يؤمن ويصدق ويعتقد من أن كتاب الاختصاص للمفيد، وأنا منهم. وعرضت ما عرضت من التفاصيل. ثم هناك واقع موجود على الأرض، هناك الشريف المرتضى وكتبه الضالة، وهناك الطوسي وكتبه الضالة، وهناك حوزة الضلال الطوسية التي هي موجودة على أرض الواقع إلى هذه اللحظة. فليس هناك من تحليل، هذه حقائق قمت بجمع هذه الأجزاء كي أشكل لكم لوحة واضحة وواضحة جدا. الذين يبحثون عن الحقيقة هذه هي الحقائق. أما الذين يريدون العناد والمكابرة هم أحرار، هم أحرار. بالنسبة لي لا أبالي بمن يوافقني ولا أبالي بمن يخالفني. وظيفتي أنني أعرض الحقائق وتبقى المشكلة بالنسبة لكم، مثلما يقولون ستكون الكرة في ملعبكم، المشكلة مشكلتكم، ما هي بمشكلتي؟ أنا أعرض الحقائق كما أعتقد، لا أضحك عليكم، لا أغشكم، جئت بالحقائق من كتب المفيد، من رسائل صاحب الأمر، وعرضت الواقع التاريخي الذي لا زال موجودا بين أظهرنا، لا زالت آثاره معالمه شاخصة إلى اليوم. هذا هو الذي فعلته، فلم يكن البحث تحليليا أو استنتاجيا، إنما هي صورة كانت غائبة مغيبة مضيعة عن أعينكم، أزحت غبار السنين عنها وجمعت الأجزاء بحذاقة ودقة متناهية، فظهرت الصورة واضحة جلية بينة لكل طالب حقيقة. هذه الملاحظة الأولى، مع أنني لا أبني على ما تقدم ما سأعرض من حديث عن المذهب الطوسي، لأن الذي حدثتكم عنه كان صفحة وانطوت، وقد شخصت لكم التواريخ حينما حدثتكم بلغة الأرقام التاريخية في الجزء الأول، وكررت ذلك في الأجزاء المتلاحقة. مشكلتنا نحن بدأت منذ سنة 448 للهجرة، منذ بداية الشق الثاني من مرجعية الطوسي حين انتقل إلى النجف وأسس حوزة النجف التي لا زالت موجودة إلى هذه اللحظة. ما قبل هذا التاريخ صفحات طويت وانتهت بخيرها وشرها. إذا بقي من آثار لتلك الصفحات بمثابة أشباح باهتة لا تؤثر لا في حياتنا الدينية ولا في حياتنا الدنيوية. الملاحظة الثانية، هذا العنوان المذهب الطوسي لابد أن تهتموا بنشره وعرضه وتوضيحه. أخاطب الذين يريدون أن يكونوا في مقام خدمة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه والتمهيد له. لقد حدثتكم كثيرا عن أهمية الإعلام والتعليم، ومن أن كل عملي لأجل تفكيك العقل الشيعي وإزالة القذارة الناصبية منه وإعادة تركيبه. المصطلحات مهمة جدا جدا في بناء العقل، ونحن نتحدث عن العقل الشيعي، والمصطلحات مصطلحات ترتبط بتاريخنا الشيعي وبواقعنا الشيعي، وواقعنا لا ينفك ارتباطه عن تاريخنا الماضي، هناك ارتباط مفصلي في أجوائنا الدينية الشيعية ما بين ماضينا وحاضرنا، ولا يستطيع أحد أن يفكك بين هذين الأمرين. المصطلحات مهمة. أضرب لكم مثالا، هذا المصطلح الزهرائيون، المصطلح الزهرائي، هذا المصطلح استعملته كثيرا وشرحته كثيرا فصار معروفا في جونا الشيعي، وصار محددا من المحددات. هذه المحددات هي التي تبني سياج العقل الشيعي، وهي التي تضع الإطار للثقافة الشيعية المهدوية. مصطلح الديخيين، مصطلح الديخية، هذا مصطلح جديد، لا معنى لهذه الكلمة في اللغة العربية، هذا مصطلح جعلي اعتباري مشتق من كلمة ديخ، وهي كلمة ولفظة يستعملها أصحاب الحمير في التعامل مع حميرهم في الثقافة الشعبية العراقية، لكن المصطلح أخذ طريقه في الجو الشيعي الديني وحتى في الجو الشيعي غير الديني. إنني أقرأ من مقالات العلمانيين على النت يستعملون هذا المصطلح، وأستمع إلى أناس في الحياة اليومية يستعملون هذا المصطلح. هذه المصطلحات محددات للثقافة، محددات ومشخصات لسياج العقل الشيعي. هذا المصطلح مهم جدا، المذهب الطوسي، وستعرفون بمنطق الحقيقة من أن القوم في مرجعية النجف وكربلاء ما هم على دين العترة الطاهرة، وقد حدثتكم في مجموعة المقدمات في الجزء الأول من هذه الأجزاء، حدثتكم عن الدين وعن المذهب، إنهم على مذهب الطوسي، والمذهب الطوسي مذهب لا علاقة له بدين محمد وآل محمد. لذا ضروري جدا أن تستعملوا هذا المصطلح وأن تنشروه لأجل أن نحدد المسار الذي نسير فيه، ولأجل أن نشخص الاتجاهات الأخرى. المصطلحات مهمة جدا، فإنها تشخص مفردات الواقع، إن كان الواقع دينيا أو كان الواقع دنيويا. فهذا المصطلح مهم بالنسبة لنا وخطير بالنسبة لهم. هذا المصطلح مهم بالنسبة للزهرائيين المهدويين، وخطير بالنسبة للطوسيين البتريين المرجئيين. هاتان الملاحظتان أحببت أن أشير إليهما. وتنبيه سريع، أتمنى عليكم أن تصبروا عليه. هذا الموضوع موضوع خطير وحساس جدا، والتحقيق فيه أمر دقيق. إنني سأبدأ بتشخيص معالم المذهب الطوسي. أول معلم من معالم المذهب الطوسي نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني. المذهب الطوسي يظهر لفظا وعاطفيا الإيمان ببيعة الغدير، لكنه في عالم الحقيقة وعلى أرض الواقع العقائدي والفكري والديني والتفسيري والشرعي والفتوائي ينقض بيعة الغدير نقضا شيطانيا كاملا. هذا المعلم الأول. إذن ما هم على دين محمد وآل محمد حينما أقول لكم هؤلاء أناس لهم مذهبهم، وهذا المذهب له معالم. أول معلم من معالم المذهب الطوسي نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني، يظهرون الإيمان لفظا، يظهرون الإيمان عاطفيا فرحا بيوم الغدير بنحو عملي وعقائدي صرف، ينقضون البيعة بشكل واضح. وسأبدأ معكم من تفسير الطوسي، وعدتكم أنني سأنقل لكم معالم هذا المذهب وخصائص هذا المذهب وأصول هذا المذهب من كتب الطوسي نفسه الذي هو قد أسس هذا المذهب الضال الخرئ. هذا مذهب ضال خرئ بتمام معنى الكلمة. سأبدأ معكم من تفسير التبيان، وهو من أهم كتب الطوسي، وبحسب القرائن الموجودة فإن هذا التفسير تكامل وتم في فترة الشق الثاني من مرجعيته. الدليل أن أكثر نسخ كتاب الفهرست للطوسي والذي ذكر فيه أسماء كتبه لا يوجد ذكر لتفسير التبيان، مع ملاحظتي أن كتاب الفهرست ألفه الطوسي حينما كان في بغداد، وحينما أحرقت الكتب أعاد الكتابة وجد نسخة لا أدري، لكن كتاب الفهرست ألفه الطوسي في بغداد حينما كان في بغداد، بينما تفسير التبيان اكتمل وتم في النجف. ومن هنا لم يذكر في أكثر النسخ لكتاب الفهرست. جاء في بعض النسخ يبدو أن أحدا قد أضافه. ليس مهما هذا عندي، لكنها معلومة أردت أن أشير إليها لأجل الفائدة. وحينما أقول يبدو أن أحدا قد أضافه، لأنه مدح الكتاب، وفي العادة أن المؤلف حينما يذكر في فهرست ألفه يذكر أسماء كتبه فهو لا يمدحها، هذا هو في العادة، وربما قد يفعل البعض. فحينما جاء ذكر تفسير التبيان مع مدح لهذا الكتاب، على أي حال كل هذا ليس مهما، تفسير التبيان هو تفسير الطوسي، وتفسير التبيان نستطيع من خلاله أن نشخص المعلم الأول من معالم هذا المذهب. ما هو موقف المذهب الطوسي من بيعة الغدير؟ ففي بيعة الغدير أخذ علينا أن نفسر القرآن بحسب منهج علي وآل علي. قطعا لا أستطيع أن أتناول الكتاب من أوله إلى آخره، الكتاب كبير يتألف من 10 أجزاء، لكنني سأضرب لكم أمثلة منه تعطيكم صورة كافية عن أن الطوسي نقض بيعة الغدير في تفسيره هذا بدرجة 100%. سأجعلكم تصلون إلى هذه النتيجة من دون تدليس، سأعرض الحقيقة كاملة بين أيديكم. هذا هو الجزء الأول من تفسير التبيان للطوسي، وهذه الطبعة طبعة ذوي القربة قم المقدسة، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري. ماذا سأفعل وأتعامل مع تفسير التبيان؟ هناك مقدمة للكتاب سأقرأها عليكم. قلت لكم عليكم أن تصبروا علي إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة. هناك مقدمة للكتاب سأقرأها عليكم، وهناك مقدمة للتفسير يستعرض فيها الطوسي منهجيته في التفسير. قطعا هذه المقدمة طويلة، سأأخذ منها الملامح التي تنقل لكم منهجيته في التفسير، وبعد ذلك أخذ لقطات، أخذ لقطة من سورة الفاتحة لأنها فاتحة الكتاب، وهي السورة التي تختصر القرآن بكامله، وأنتقل من سورة الفاتحة إلى سورة البقرة وهي أطول سورة في الكتاب الكريم، سألتقط منها لقطات مهمة. لا أدري هل يكفي وقت الحلقة أو لا يكفي، سيكون إكمال الحديث في الحلقة القادمة، في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. وبعد أن أكمل عرض لقطات سورة البقرة، قطعا سيكون في حلقة قادمة، سأستعرض بين أيديكم أهم الصور القرآنية التي تكتشفون من خلالها الطوسي وتفسيره ومنهجه ومذهبه. وبعد ذلك ستصلون إلى النتيجة التي أشرت إليها قبل قليل، من أن أول معلم من معالم المذهب الطوسي نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني، يظهرون الإيمان ببيعة الغدير لفظا وعاطفيا، أما على المستوى العقائدي وعلى المستوى التفسيري وعلى المستوى الفتوائي فهم يكفرون ببيعة الغدير كفرا صريحا واضحا، مثلما يقال في تعابير العربية لقد كفر كفرة صلعاء، إنهم يكفرون ببيعة الغدير كفرة صلعاء واضحة بينة. نذهب إلى فاصل.
السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم الدين والتقى، السلام عليك يا خازن علم النبيين، السلام عليك يا خازن علم المرسلين، السلام عليك يا نائب الأوصياء السابقين، السلام عليك يا معدن الوحي المبين، السلام عليك يا صاحب العلم اليقين، السلام عليك يا عيبة علم المرسلين، السلام عليك أيها الإمام الصالح، السلام عليك أيها الإمام الزاهد، السلام عليك أيها الإمام العابد، السلام عليك أيها الإمام السيد الرشيد، السلام عليك أيها المقتول الشهيد، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصيه، السلام عليك يا مولاي موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
أبدأ معكم بمقدمة الكتاب. ألا نقول من أن المكتوب يعرف من عنوانه؟ هذا هو العنوان، إنها مقدمة الكتاب. ماذا يقول الطوسي في مقدمة كتابه؟ قطعا بعد البسملة والتحميد والصلاة أما بعد، فإن الذي حملني، هذا كلام الطوسي، أما بعد، فإن الذي حملني على الشروع في عمل هذا الكتاب أني لم أجد أحدا من أصحابنا، من أصحابنا من الشيعة، أني لم أجد أحدا من أصحابنا قديما وحديثا، قديما في زمان الأئمة وحديثا في زمانه هو، قديما وحديثا، من عمل كتابا يحتوي على تفسير جميع القرآن ويشتمل على فنون معانيه، وإنما سلك جماعة منهم من علماء الشيعة، وإنما سلك جماعة منهم في جمع ما رواه الموجود في الطبعة في جميع، والصحيح في جمع، وإنما سلك جماعة منهم في جمع ما رواه ونقله وانتهى إليه في الكتب المروية في الحديث. مشكلة الطوسي دائما إنه في حالة تقزز وأذية من رواية حديث أهل البيت. قد يقول قائل هو نفسه من رواة الحديث، هو من رواة الحديث، ولا يمكن أن يبتعد عن رواية الحديث، دين الشيعة قائم على رواية الحديث، إذا كان يريد أن يصبح زعيما ومرجعا لا يمكن أن ينفك عن رواية الحديث في زمانه، لا في زماننا، في زماننا المذهب الطوسي قضى على أحاديث أهل البيت. هذه مشكلة الطوسي، هذا الكلام يردده، وسأقرأ عليكم من كتبه أيضا ترديده لهذا الكلام. وإنما سلك جماعة منهم في جمع ما رواه ونقله وانتهى إليه من الكتب المروية في الحديث، مثل ما فعل علي بن إبراهيم القمي في التفسير المعروف بتفسير القمي، ومثل ما فعل العياشي في تفسيره، ومثل ما فعل فرات ابن إبراهيم الكوفي في تفسيره، ومثل ما جاء مجموعا من الأحاديث الكثيرة في تفسير جابر الجعفي، ومثل ما جاء فيما أملاه إمامنا الحسن العسكري على بعض شباب الشيعة من تفسير نعرفه الآن بين أيدينا بتفسير الإمام العسكري، والذي ضاع أكثره، ضيعوا وبقي القليل منه. الطوسي لا يريد هذه التفاسير، يريد تفسيرا وفقا للمنهج العمري، وفقا لطريقة المخالفين، وهذا هو الذي جاء به في هذا التفسير، وصار منهجا لكل مفسري الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى هذه اللحظة. أنا لا أحدثكم حديثا عابرا، أنا أحدثكم حديث المحققين، إنني نبشت هذا التفسير نبشا، ونبشت سائر تفاسير مراجع الشيعة، ولقد حدثتكم كثيرا عن هذا، في برامجي الكثيرة جدا. أنا لا أتحدث بحديث طارئ وعارض، هذا حديث التحقيق وحديث التدقيق وحديث التنقير، وهو أدق من التحقيق. أما بعد، فإن الذي حملني على الشروع في عمل هذا الكتاب أني لم أجد أحدا من أصحابنا قديما في زمان الأئمة وحديثا في زمانه من عمل كتابا يحتوي على تفسير جميع القرآن ويشتمل على فنون معانيه كما يفعل المخالفون، وإنما سلك جماعة منهم من أصحابنا في جمع ما رواه ونقله وانتهى إليه في الكتب المروية في الحديث، ولم يتعرض أحد منهم لاستيفاء ذلك وتفسير ما يحتاج إليه مثل ما يفعل المخالفون، هذا هو مراده. فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمة، من علماء الأمة يعني من المخالفين من النواصب، هو لم يجد أحدا من علماء الشيعة ومن أصحاب الأئمة من فسر القرآن وفقا لطريقة المخالفين بحسب المنهج العمري، ولذا يستشكل عليهم أنهم جعلوا التفسير مستندا إلى أحاديث أهل البيت، هذا هو إشكاله. وإنما سلك جماعة منهم في جمع ما رواه ونقله وانتهى إليه في الكتب المروية في الحديث، في حديث من؟ في حديث معاوية بن أبي سفيان، إنه حديث العترة الطاهرة. فهو يشكل على تفاسير الشيعة لأنهم يعتمدون حديث أهل البيت فقط. مو قلت لكم المكتوب ينقر من عنوانه، من أول الكلمات ومن أول السطور بدأ بنقض بيعة الغدير. ما هذا؟ نقض لبيعة الغدير، وسيطبق هذا النقض عمليا على طول كتابه في الأجزاء العشرة كلها من أولها إلى آخرها، وسأضع الحقائق واضحة جلية بين أيديكم بشرط أن تصبروا عليه. بعد أن تحدث عن الشيعة انتقل إلى النواصب، إلى نواصب سقيفة بني ساعدة. فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمة بين مطيل في جميع معانيه واستيعاب ما قيل فيه من فنونه كالطبري وغيره. تلاحظون حينما تحدث عن علماء الشيعة ما أشار إلى اسم واحد منهم، لم يذكر اسما على الإطلاق، لأنه لم يعد علي بن إبراهيم مفسرا. لماذا؟ لأنه فسر القرآن بحديث العترة بحسب بيعة الغدير، وكذلك البقية ما أشار إلى أي واحد منهم. سيذكر قائمة من مفسري النواصب ممن يحملون عقائد الأشاعرة أو عقائد المعتزلة أو من غيرهما، وسيمجد بهذه التفاسير. وواضح لم تكن التفاسير تعجبه التي جمعت من حديث العترة الطاهرة والتي اشترط علينا أن نفسر القرآن بها بحسب بيعة الغدير. فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمة بين مطيل في جميع معانيه واستيعاب ما قيل فيه من فنونه كالطبري وغيره، وهو قد اعتمد على الطبري كثيرا في تفسيره هذا، وبين مقصر اقتصر على ذكر غريبه. اقتصر على ذكر غريبه، المراد من غريب الألفاظ الألفاظ التي لم يعتد الناس على استعمالها كثيرا ومعانيها ليست واضحة بالنسبة لهم، يقال له غريب الألفاظ. وبين مقصر اقتصر على ذكر غريبه ومعاني ألفاظه، وسلك الباقون المتوسطون في ذلك، كل الحديث عن مفسري النواصب هنا، وسلك الباقون المتوسطون في ذلك مسلك ما قويت فيه منتهم، منتهم يعني قدرتهم، موهبتهم، إمكانيتهم، ما قويت فيه منتهم، وتركوا ما لا معرفة لهم به. فإن الزجاج والفراء ومن أشبههما من النحويين أفرغوا وسعهم فيما يتعلق بالإعراب والتصريف، ومفضل ابن سلمة وغيره استكثروا من علم اللغة واشتقاق الألفاظ لأنهم علماء لغة، والمتكلمين كأبي علي الجبائي من شيوخ المعتزلة، الجبائي هذا من شيوخ المعتزلة، والمتكلمين كأبي علي الجبائي وغيره صرفوا همتهم إلى ما يتعلق بالمعاني الكلامية، ومنهم من أضاف إلى ذلك الكلام في فنون علمه فيما يعلمه من العلم وما عنده من الثقافة، فأدخل فيه، فأدخل في التفسير ما لا يليق به من بسط فروع الفقه واختلاف الفقهاء كالبلخي وغيره، وهذا من النواصب أيضا، وأصلحوا من سلك في ذلك مسلكا جميلا مقتصدا، محمد ابن بحر أبو مسلم الإصفهاني، هذا من رموز المعتزلة ومن عتاتهم، متوفى سنة 322 للهجرة. فهنا الطوسي يمتدحهم بينما لم يمتدح ما جمعه علماء الشيعة وأصحاب الأئمة من حديث الأئمة في تفسير قرآنه، لم يعجبه ذلك. يقول وأصلحوا من سلك في ذلك مسلكا جميلا مقتصدا، محمد ابن بحر أبو مسلم الإصفهاني وعلي ابن عيسى الرماني، هذا عظيم المعتزلة في بغداد، هذا هو الذي لقب الشيخ المفيد بالمفيد، هذا هو علي ابن عيسى الرماني المتوفى سنة 384 للهجرة. الطوسي يعتبر التفاسير التي صدرت عن محمد بن بحر وعن الرماني هي الأفضل، ولذا سيقتدي بهما. لا يقتدي بالأئمة وحديثهم، لم يعجبه ذلك، وهذا ما ستتلمسونه من خلال ما سأقرأ عليكم في منهجية تفسيره في المقدمة التي كتبها أو في التطبيقات التي سأضربها أمثلة لكم، سأأخذها من طوايا تفسيره هذا كي تكون الصورة واضحة لديكم من أن أول معلم من معالم المذهب الطوسي نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني، وكل تفاسير مراجع الشيعة منذ الطوسي إلى الآن تتبع هذا المنهج. أي تفسير جئوني به وسأكشف لكم حقيقته، لأنني قد تتبعتها جميعا وقد نبشتها نبشا كلها على المنهج العمري وفقا للطوسي، فهذا هو مؤسس المذهب، فساروا على المذهب نفسه. تريدون أن تتأكدوا بأنفسكم؟ دعوني أكمل حديثي فيما يرتبط بتفسير التبيان وراجع كل التفاسير الشيعية من أولها إلى آخرها. فلا تتعجبوا حينما يتحدث الوائلي مثلا وهو يستهزئ بأحاديث العترة وينفيها، لا يعرف أنها موجودة في الكافي ومصادرنا الرئيسة ومصادرنا القديمة الأصلية، لا يعرف ذلك لجهله، لأنه خريج النجف، خريج النجف وكربلاء، جهال بتمام معنى الكلمة بثقافة العترة وحديث العترة، ويقول متبجحا من أنه رجع إلى أمهات التفاسير الشيعية وما وجد هذا الكلام، لأن أمهات التفاسير الشيعية ما هي بتفاسير شيعية، هي تفاسير عمرية، هي تفاسير سقيفية، والذي أسس لهم هذا المنهج الطوسي المشؤوم الذي أقرأ عليكم من تفسيره. وهذا هو الذي يعدوني أن أقول من أن القوم على مذهب وهذا المذهب معالمه، حينما سأشرحها لكم وبالوثائق والحقائق ستعرفون أن دين محمد وآل محمد والذي سأحدثكم عنه أيضا ستجدون فارقا كبيرا قد يكون أكبر من فارق المذهب الشافعي عن دين محمد وآل محمد. هؤلاء على مذهب، مثلما الأحناف على مذهب، مثلما الشوافع على مذهب. وسأقرأ عليكم من تفسير التبيان ما يذهب إليه المخالفون موافقا لحديث العترة يرفضه الطوسي، يستبعده، مع أنهم في بعض الأحيان يذهبون إلى نفس الذي تحدث به أهل البيت لكن الطوسي يرفضه. سأقرأ عليكم من هذا التفسير، لكنني كما قلت لكم اصبروا علي، اصبروا علي وستعرفون الحقيقة كاملة. أعطيكم عهدا لن تكتمل هذه الحلقات حتى تعرفوا من أنكم لستم على دين محمد وآل محمد، وإنما أنتم على مذهب هو المذهب الطوسي كبقية المذاهب. فمثلما المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي لا علاقة له مطلقا بدين العترة الطاهرة، المذهب الطوسي لا علاقة له مطلقا بدين العترة الطاهرة. أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، أنا أتحدث عبر الأقمار الصناعية وببث مباشر ومن كتب الطوسي مؤسس المذهب. وأصلح من سلك في ذلك مسلكا جميلا مقتصدا، مقتصدا يعني قريبا سهلا، محمد ابن بحر أبو مسلم الإصفهاني وعلي ابن عيسى الرماني، فإن كتابيهما أصلحوا ما صنف في هذا المعنى. غير أنهما أطالا الخطب فيه وأورد فيه كثيرا مما لا يحتاج، وسمعت جماعة من أصحابنا قديما وحديثا يرغبون في كتاب مقتصد يجتمع على جميع فنون علم القرآن من القراءة والمعاني والإعراب والكلام على المتشابه إلى بقية ما قال. ثم يقول بعد ذلك من أنه سيجعل تفسيره هذا وفقا لما تقدم ذكره في هذه المقدمة. المقدمة واضحة، الطوسي لا تعجبه تفاسير الشيعة التي اعتمدت حديث العتر، إنه يريد تفسيرا وفقا لطريقة المخالف، ولذا لم يشر إلى أي كتاب من كتب التفسير التي اعتمدت حديث أهل البيت، ولم يشر إلى أي عالم شيعي قام بذلك مثل ما فعل علي ابن إبراهيم القمي مثلا وغيره، وإنما كرس مدحه لمفسري النواصب، انتقدهم في جانب وامتدح الإصفهاني أبا مسلم والرماني علي بن عيسى وهما من عتاة المعتزلة، امتدح ما كتب في كتبهم التفسيرية، وهكذا قال: فإن كتابيهما أصلحوا ما صنف في هذا المعنى. فهو يريد أن يؤلف كما فعل هؤلاء. نذهب إلى فاصل.
قلت وجود الصوت،
قلت وجود الصوت،
معك بسجل هارون،
سمت
صوتك،
أنا سمعت كله يدور ربك يبموسى روعيته من موسى بنفاسه بنفاسه عطر الله بنفاسه 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 عطر الله بنفاسه قبل ما سامعها شنيه تغسل الماي بماء قبل ما سامعها تغسل الماي غيرتها معروفة كون الله كون الله بشفوفة بشفوفة وجود الكون في حضرة موسى بن جعفر وجود الدنيا وآخرة التجاوية ما تمسي النار عين السماء تشوفه عين
السماء تشوفه
كون الله بتشوفه قادم قادم على عين
سأقرأ عليكم من مقدمة التفسير ما قرأته قبل قليل قرأت من مقدمة الكتاب مقدمة الكتاب تعرف بالكتاب مقدمة التفسير تعرف بمنهجية المفسر قطعاً لا أستطيع أن أقرأ كل المقدمة وإنما سأأخذ منها ما يوضح لكم منهجيته التفسيرية في الصفحة الثالثة من الجزء الأول مما جاء في هذه المقدمة والمقصود من هذا الكتاب من هذا الكتاب يشير إلى القرآن وليس إلى كتاب التبيان والمقصود من هذا الكتاب من القرآن والمقصود من هذا الكتاب علم معانيه وفنون أغراضه وأما الكلام في زيادته ونقصانه ما يرتبط بموضوع التحريف بموضوع تحريف القرآن فهناك قائل بزيادة القرآن وهناك قائل بنقصانه ما يرتبط بموضوع التحريف والمقصود من هذا الكتاب علم معانيه من هذا الكتاب من القرآن علم معانيه وفنون أغراضه وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به أيضا لأن الزيادة فيه في القرآن مجمع على بطلانها مجمع فيما بين السنة والشيعة هذا هو الذي يريد أن يقوله والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا يتحدث عن مذهب أهل البيت عن مذهب الصادق عن المذهب الجعفري والذي هو في الحقيقة المذهب الطوسي فقد بينت لكم العترة الطاهرة ليس لها من مذهب، هناك دين واحد هو دين الله، هو دين العترة. المذاهب من صناعة الناس، من صناعة السنة، من صناعة الشيعة. الناس أحرار فيما يصنعون من مذاهب، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا. نحن إذا أردنا أن نعود إلى دين العترة الطاهرة فإن القرآن محرف قطعا، محرف لفظيا ومحرف معنويا. القرآن، أتحدث عن المصحف الذي بين أيدينا، بحسب دين العترة الطاهرة هناك مئات ومئات من النصوص تخبرنا عن أن القرآن الذي بين أيدينا المصحف محرف. أدل دليل على تحريفه هذه القراءات الكثيرة. إذا يقولون من أن القراءات السبع جاءت عن رسول الله، بلغ عدد القراءات في عصرنا الآن 40، هذه من أين جاءت؟ عدد القراءات التي يعترف بها في مقارئ المخالفين تصل إلى 40 قراءة، وألفوا فيها كتبا وهي موجودة مطبوعة. أنا لا أناقش هذا الموضوع، لا شأن لي به الآن، لكنني أبين موقف دين العترة الطاهرة من المصحف. المصحف محرف على مستوى الألفاظ، على مستوى الكتابة، على مستوى القراءة، وعلى مستوى التفسير. قد تقولون فماذا نصنع؟ نحن عندنا العترة الطاهرة. العترة الطاهرة هي التي تخلصنا من هذا التحريف. لقد فسروا القرآن لنا وشخصوا مواطن التحريف وانتهينا. وهذا الأمر موجود في رواياته، إلا أننا أمرنا أن نقرأ بقراءة المصحف، لا كما يقول الطوسي ويقول مراجع النجف أن نقرأ بالقراءات التي يقرأ بها المخالفون، لأنها قراءات كثيرة. أمرنا أن نقرأ بقراءة المصحف، وهي من قراءات المخالفين، وهي الأكثر نصبا وعداء لأهل البيت. إنها قراءة حفص، كذبا يقولون من أنها مروية عن أمير المؤمنين. هذه قراءة ناصبية، وهي أكثر القراءات نصبا وعداء للعترة الطاهرة. الأئمة أمرونا أن نقرأ بهذه القراءة، لا أن نقرأ بكل القراءات. الدليل كل الأحاديث التفسيرية حينما تذكر لنا آيات القرآن فإنها تذكرها وفقا لقراءة حفص. هل تريدون دليلا أدل من ذلك؟ كل الأحاديث التفسيرية، وحينما يأتي بعض أصحاب الأئمة فيقرؤون بقراءة الأئمة، الإمام يرجعهم إلى قراءة المصحف وهي قراءة حفص. وكل ما عندنا في الأحاديث التفسيرية تفسير وفقا لقراءة حفص، لكن الأئمة يبينون قراءته، يقولون هذا في المصحف هكذا يقرؤون، وقراءتنا الصحيحة هذه هي، فيصححون قراءة حفص التي في المصحف. هذا هو الموجود في أحاديث العترة الطاهرة. فهذا الذي يقوله مراجع الشيعة من أنه يجوز للشيعة أن يقرأوا في صلواتهم بالقراءات السبع مثلا وبغيرها، هذا من تفاريع مذهبهم الطوسي، وإلا في الروايات لا يوجد من ذلك لا عين ولا أثر. الموجود عندنا في الروايات أن نقرأ بحسب المصحف وبحسب ما يقرأ الناس، الذي يقرأه الناس يقرؤون ما هو في المصحف، أما القراءات الأخرى فهذه للمتخصصين منهم في قراءات القرآن، عامة الناس عامة المسلمين لا يقرؤون بها. أعود إلى ما تحدث به الطوسي، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا. بحسب المذهب الطوسي القرآن ليس محرفا، بحسب دين العترة الطاهرة القرآن محرف، وبحسب دين العترة الطاهرة الذي لا يعتقد بتحريف القرآن يكون خارجا من دين العترة الطاهرة. مئات ومئات من الأحاديث الأئمة يقسمون بالله من أنها هكذا نزلت وحرفها فلان وفلان، فحينما ترفض هذه الأحاديث هذا تكذيب للأئمة، يترتب عليه الخروج من دين العترة الطاهرة. أما بحسب المذهب الطوسي فإنه لا يجوز القول بتحريف القرآن، وإنما القرآن ليس محرفا وفقا للمذهب الطوسي، وفقا لدين العترة الطاهرة يجب علينا أن نعتقد بأن القرآن محرف بسبب العدد الهائل من كلام أئمتنا وفي أوثق مصادرنا في الكافي الشريف وغيره. وبالمناسبة حتى الخوئي، حتى الخوئي لم يستطع أن يضعف كل أحاديث التحريف، ضعف أكثرها، ولكن هناك من تلك الأحاديث حتى بحسب موازينهم الرجالية القذرة هناك أحاديث صحيحة لا يستطيعون أن يضعفوا أسانيدها، لكنهم يقفزون عليها. لماذا؟ لأنهم ليسوا على دين العترة الطاهرة، إنهم على المذهب الطوسي. المذهب الطوسي له أصوله وله معالمه وله حدوده وله خصائصه، معلم من هذه المعالم نقض بيعة الغدير، وفي تفاريع هذا النقض أن يقولوا بأن القرآن ليس محرفا، بينما في دين العترة القرآن محرف قطعا قطعا. إذا أردتم أن تطلعوا على تفاصيل هذا الموضوع عودوا إلى مجموعة الحلقات المختصة بتحريف القرآن في برنامج الكتاب الناطق، ستطلعون على الحقيقة بالأدلة والوثائق من كتب الشيعة ومن كتب السنة. أعود إلى مقدمة الطوسي التي يشرح فيها منهجيته في التفسير، والمقصود من هذا الكتاب من القرآن علم معانيه وفنون أغراضه، وأما الكلام في زيادته ونقصانه، في زيادة القرآن ونقصانه، فمما لا يليق به أيضا، لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها والنقصان منه. فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى رحمه الله. ما هو والمرتضى على منهج واحد، وهو الظاهر في الروايات، غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة، من جهة الخاصة الشيعة والعامة النواصب، بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شيء من موضع إلى موضع في ترتيب الآيات. طريقها الآحاد، رجعنا إلى علم الرجال وأسانيد الأحاديث، إلى هذه القذارة التي يرفضها القرآن، وسأناقش هذا الموضوع أيضا في طوايا هذه الحلقات. طريقها الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، والأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها، لأنها حقيقة موجودة وهم يضحكون على أنفسهم. والأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها، لأنه يمكن تأويلها ولو صحت، هم يعلمون أنها صحيحة، لكنهم يؤسسون مذهبهم مثلما يريد النواصب أن يكون هذا المذهب بحسب ما تعتقده سقيفة بني ساعدة. ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين، فإن ذلك معلوم صحته، لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه، على أساس أن الأمة علماء. ما هي الأمة حمير؟ هناك حمير السنة وهناك حمير الشيعة، ويأتي علماء الدين من السنة ومن الشيعة، والحكام السياسيون فيتخذون من أفراد الأمة حميرا لهم ويقولون لهم ديق. وهذا هو الذي جرى في هذه الأمة منذ أن قتل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، قتلوه بالسم. ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه ورد ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه، يعني في عرض الحديث على القرآن، ورد ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع، في فروع الدين إليه. وقد روي عن النبي رواية لا يدفعها أحد، أنه قال: إني مخلف فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذا كنت تعتقد يا أيها الطوسي بهذا الحديث، لماذا تعترض على أصحاب الأئمة وعلماء الشيعة أن يفسروا القرآن بحديث العترة الطاهرة؟ لماذا تعترض إذن؟ ما هي هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وهذا يدل على أنه موجود في كل عصر، أن القرآن موجود في كل عصر، لأنه لا يجوز أن يأمر بالتمسك بما لا نقدر على التمسك به، كما أن أهل البيت ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت، ومن يجب اتباع قوله يتحدث عن نفسه، عن علماء الشيعة. ويدخل في هذا أيضا علماء السنة، كما أن أهل البيت ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت، وإذا كان الموجود بيننا مجمعا على صحته فينبغي أن نتشاغل بتفسيره وبيان معانيه ونترك ما سواه. واعلم أن الرواية ظاهرة في أخبار أصحابنا بأن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام الذين قولهم حجة كقول النبي، وأن القول فيه في القرآن بالرأي لا يجوز، وروى العامة ذلك عن النبي أنه قال: من فسر القرآن برأيه وأصاب الحق فقد أخطأ. وهذا موجود في كتب المخالفين: من فسر القرآن برأيه وأصاب الحق فقد أخطأ. الطوسي يتحدث عن حديث الثقلين، لابد أن تلتفتوا إلى أن حديث الثقلين من الأحاديث البرزخية. عودوا إلى برامجي كي تفهموا هذه المضامين. عندنا مرحلة التنزيل التي تبدأ من بداية البعثة وتنتهي عند بيعة الغدير، ثم تبدأ مرحلة التأويل من يوم الغدير إلى نهاية الدنيا، تتسامى شيئا فشيئا حتى تصل إلى الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة. ما بين التنزيل والتأويل هناك الأحاديث البرزخية التي تأتي مناسبة لما كان عليه المسلمون في مرحلة التنزيل وما سيكونون عليه في مرحلة التأويل، عملية تمهيدية للانتقال من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل. أنا لا أتحدث عن طريقة تفسير القرآن، التنزيل قد يطلق على القرآن والتأويل قد يطلق على تفسير القرآن، لكنني لا أتحدث عن هذا، أتحدث عن الدين بكل تفاصيله. قبل بيعة الغدير يصطلح عليه التنزيل، والدين بكل تفاصيله بعد بيعة الغدير يصطلح عليه التأويل. ولذا فإن النبي الأعظم قال لأمير المؤمنين: ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم أنا، يتحدث رسول الله عن نفسه، مثلما قاتلتهم على التنزيل. النبي لم يقاتل لأجل القرآن، وإنما قاتل لأجل الدين كله، القرآن جزء من الدين. وكذا فإن الأمير قاتلهم وسيقاتلهم في الرجعة أيضا، قاتلهم على التأويل ليس على تفسير القرآن، قاتلهم على الدين كله. تفسير القرآن ملحق بالقرآن، والقرآن جزء من الدين. التنزيل هو الدين بكله ما قبل بيعة الغدير، والتأويل هو الدين بكله ما بعد بيعة الغدير. يا علي، ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل، مثلما قاتلهم رسول الله في مرحلة التنزيل. فهناك الأحاديث البرزخية التي تكون وسيلة تمهيد للانتقال من مرحلة التنزيل إلى التأويل. صحيح جاء في الحديث من أن النبي خلف فينا الكتاب والعترة، ومن أنهما لن يفترقا حتى يرد على رسول الله على الحوض. هذا لا يعني أن الأئمة حينما يردون على رسول الله على الحوض يحملون المصاحف معهم. إذا كان عندنا الإمام نحن نستغني عن المصحف، ولكن إذا كان عندنا المصحف لا نستطيع أن نستغني عن الإمام. إذا تركنا نحن والمصحف فإما أن نغلق المصحف لأننا لا نستطيع أن نفسره بشكل صحيح، وإما أن نفسره بنحو عبثي فنقوم بتحويل كتاب الهداية الأعظم إلى كتاب ضلالة كي نضلل أنفسنا ونضلل الآخرين. إذا كان المعصوم موجودا ونحن شككنا في شيء في المصحف ربما ليس صحيحا، الذي يصححه لنا المعصوم. المصحف لا يستطيع أن يصحح نفسه ولا يستطيع أن يصحح للمعصوم. المصحف لا يستطيع أن يفسر نفسه بنفسه ولا يستطيع كذلك أن يفسر حقائق المعصوم. المصحف عبارة عن فهرست لعناوين، هذه العناوين يفسرها ويشرحها لنا الإمام المعصوم. فإذا كان الإمام المعصوم فيما بيننا نستطيع أن نستغني عن المصحف. المعصوم هو حقائق المصحف الصحيحة هي عند المعصوم، والمصحف بكل تفاصيله بكل إشاراته ورموزه شأن من شؤون المعصوم. فحديث الثقلين في الحقيقة إذا أردنا أن ندقق فيه يوجهنا إلى الإمام المعصوم فقط، لأننا لسنا بحاجة للمصحف إذا كان المعصوم فيما بيننا ونستطيع أن نتواصل معه. في زمان الغيبة نحن نحتاج المصحف، لماذا؟ كي نحتج به على الآخرين، وإلا فإن حقائق المصحف موجودة في حديثهم. نحن نوائم في ثقافتنا بين المصحف وحديث العترة لأننا في زمان الغيبة، وحينما يظهر إمامنا سيأتي بكتاب جديد، بكتاب يتناسب مع المرحلة تلك، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيضع يده على رؤوس العباد كي يجمع عقولهم وأحلامهم. فحينما ترتقي العقول سترتقي اللغة والبيان، فحينما ترتقي اللغة والبيان فنحن بحاجة إلى كتاب جديد. لا يعني أن المصحف هذا سنستغني عنه، وإنما سيظهر لنا إمامنا الحجة المصحف الأصل، المصحف الذي ليس فيه من تحريف، وهذا واضح. كأني بأبناء العجم، أمير المؤمنين يقول، ينصبون فساطيطهم على أبواب مسجدكم هذا، يشير إلى مسجد الكوفة، يعلمون أولادكم القرآن كما نزل ليس كما هو بينكم. مئات ومئات من الروايات والأحاديث، الأئمة يقسمون والله هكذا نزلت، والله هكذا نزلت. حرفها فلان وفلان. سأضرب لكم مثالا واحدا. ما كان في نيتي أن أتحدث عن هذا الموضوع، لكنني سأضرب لكم مثالا من سورة الكهف. في قصة موسى والخضر، لما شرح الخضر لموسى لماذا خرق الخضر السفينة، فماذا جاء في الآية 79 بعد البسملة من سورة الكهف؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. لماذا؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذا كان يأخذ كل سفينة فسيأخذ سفينته بغض النظر خرقت أم لم تخرق، ولكن القراءة الصحيحة عند العترة الطاهرة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، سيكون الكلام منسجما منطقيا. وإلا أن يقول الخضر لموسى من أنني خرقت السفينة، لماذا؟ لأن الملك الظالم يأخذ كل السفن، سيأخذ حينئذ السفينة المعيبة لأنه يأخذ كل السفن بحسب الآية الموجودة في المصحف. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. كل سفينة أكانت معيبة أم لم تكن؟ في قراءة العترة الطاهرة، وبهذا نفسر القرآن، نحن لا نقرأ بها في التلاوة لأنهم أمرونا قالوا لنا اقرأوا القرآن مثل ما يقرأه الناس، لكن في التفسير نفسر بحسب قراءتهم. تدبروا في هذا، القضية واضحة، عودوا إلى الآية واقرؤوها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، لماذا؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذا كان يأخذ كل سفينة فما الحكمة من أن تخرق السفينة يا أيها الخضر؟ لكن الأمر ليس هكذا، وإنما فلان وفلان حرفها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. حينئذ سيكون لفعل الخضر من أثر، فسفينة المساكين لن يأخذها هذا الملك الظالم، لأنه يأخذ السفائن الصالحة فقط. أما السفائن المعيبة المخروقة فهو لا يأخذها، لكن بحسب الآية الموجودة الآن في المصحف لا معنى لما قام به الخضر أن خرق السفينة، لأن الملك الظالم سيأخذها لأنه يأخذ كل سفينة غصبا. وصدقوني بإمكاني أن أتناول القرآن من أوله إلى آخره وأن أشخص لكم مواطن التحريف بحسب قراءة أهل البيت لأني أحفظها كلها. وهذا مثال من الأمثلة، هذا دين العترة الطاهرة. أما المذهب الطوسي يرفض هذا. حينما أقول لكم القوم ما هم على دين العترة الطاهرة، القوم على مذهب آخر وهو المذهب الطوسي، وكذبا عنونوه بالمذهب الجعفري وعنونوه بالمذهب الاثني عشري، وأنتم لا تعلمون، أنتم لا تعلمون يا أيها الشيعة، من أن كثيرا من المخالفين يعتقدون بإمامة الأئمة الاثني عشر. سأحدثكم عن هذا وسآتيكم بالكتب والدلائل. كم هو عدد الصوفيين في العالم؟ أكثر من 95% من الصوفيين يعتقدون بإمامة الأئمة 12. إنني أتحدث عن الصوفيين السنة. كم هو عددهم؟ عددهم هائل جدا. عدد الفرق والمجموعات والطرائق الصوفية من السنة عدد هائل، أكثر من 95% منهم يعتقدون بإمامة الأئمة 12، وهناك صلوات عندهم وزيارات عندهم بحسب طرائقهم، وفي جملة أورادهم وأذكارهم وطقوسهم وخلواتهم يعددون الأئمة 12 في السلسلة التي نعرفها. فليس أنتم وحدكم يقال لكم 12. هناك الكثير من السنيين 12 ومن كبار علمائهم، هناك مجموعة كبيرة من الكتب في المكتبة السنية ألفها كبار علماء السنة في سيرة الأئمة 12، وبالمناسبة تشتمل على روايات ليست موجودة عندنا. كتاب إحقاق الحق الذي أصله لنور الله المرعشي الذي يعرف بالشهيد الثالث، وأضاف إليه ملحقات المرجع القمي شهاب الدين المرعشي النجفي، أضاف إلى كتاب إحقاق الحق ملحقات كثيرة جمع فيها ما عند القوم من المخالفين من الأحاديث في شأن محمد وآل محمد وفي شأن الأئمة 12. كتاب كبير جدا. أنا لا أدري ماذا سأترك من الموضوعات وعن أي شيء سأحدثكم. هذه موضوعات يفتح بعضها على بعض. هناك الكثير من مؤلفات علماء السنة، وأتحدث عن كبار علمائهم، ألفوا في سيرة الأئمة 12، وبالمناسبة البعض منهم عقيدته فيهم أقوى مئات المرات من عقيدة السيستاني ومراجع النجف وكربلاء، والكتب موجودة. أنا لا أحدثكم عن خيالات. هؤلاء القوم، أتحدث عن حوزة النجف وكربلاء، هؤلاء على مذهب لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، وسأكشف لكم هذه الحقيقة، لكن اصبروا علي. وحق الزهراء سأكشف لكم الحقيقة كاملة بالوثائق والحقائق، وعلى عينك يا تاجر. الكتب موجودة في المكتبات، وعودوا إليها بأنفسكم وكذبوني ولو بحرف واحد، كذبوني. نذهب إلى فاصل.
السلام عليك أيها النور الساطع، السلام عليك أيها البدر الطالع، السلام عليك أيها الطيب من الطيبين، السلام عليك أيها الطاهر من المطهرين، السلام عليك أيها الآية العظمى، السلام عليك أيها الحجة الكبرى، السلام عليك أيها المطهر من الزلات، السلام عليك أيها المنزه عن المعضلات، السلام عليك أيها العلي عن نقص الأوساط، السلام عليك أيها الرضي عند الأشراط، السلام عليك يا عمود الدين، أشهد أنك ولي الله وحجته في أرضه، وأنك جنب الله وخيرة الله ومستودع علم الله وعلم الأنبياء وركن الإيمان وترجمان القرآن، وأشهد أن من اتبعك على الحق والهدى، وأن من أنكرك ونسب لك العداوة على الضلالة والردى، أبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة، والسلام عليك ما بغيت وبغي الليل والنهار.
في الصفحة السادسة، ولا زلت أقرأ عليكم من مقدمة الطوسي التي يشرح فيها منهجيته في التفسير. لأن من المفسرين من حمدت طرائقه ومدحت مذاهبه، من هم هؤلاء الذين سينقل عنهم وسيعتمد على أقوالهم؟ لأن من المفسرين من حمدت طرائقه ومدحت مذاهبه كابن عباس والحسن، إنه الحسن البصري، ذول المعممين المطاية بالنجف خصوصا الخطباء، من يرجعون لهذا التفسير ويجدون وقال الحسن، يتصورون أن الطوسي ينقل عن الإمام الحسن المجتبى، هو ينقل عن الحسن البصري، كابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم، هؤلاء الذين حمدت طرائقهم ومدحت مذاهبهم. هذا قتادة روايات صريحة صريحة، الإمام المعصوم يتحدث فيها عن ضلاله، وهؤلاء أعداء أهل البيت، قتادة ومجاهد والحسن البصري، فليشرق الحسن البصري وليغرب. إمامنا الباقر يقول: فإن العلم لا يؤتى إلا من هاهنا، ويشير إلى صدره الشريف باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الطوسي بحسب مذهبه، أنا لا ألومه، الرجل يشتغل بحسب مذهبه، بحسب مذهبه هؤلاء ممن حمدت طرائقهم ومدحت مذاهبهم. هو يقول: لأن من المفسرين من حمدت طرائقه ومدحت مذاهبه كابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم، ومنهم من ذمت مذاهبه كأبي صالح والسدي والكلبي وغيرهم، هذا في الطبقة الأولى. وأما المتأخرون فكل واحد منهم نصر مذهبه وتأول على ما يطابق أصله إلى آخر كلامه. قتادة هذا هو قتادة ابن دعامة السدوسي، توفي سنة 118 للهجرة. وأما مجاهد فهو مجاهد ابن جبر أو ابن جبير، توفي سنة 104 للهجرة. هو يقول إنهم من الطبقة الأولى من الذين حمدت طرائقهم ومدحت مذاهبهم. ألا تلاحظون إلى الآن لم يشر إلى أحد أصحاب الأئمة، لم يشر مثلا إلى تفسير جابر الجعفي، لم يشر إلى هذا التفسير، لم يشر مثلا إلى تفسير القمي وإلى غير هذين من صحابة الأئمة ومن رواة حديثهم ممن جمعوا الحديث من العترة الطاهرة في تفسير القرآن. ألا تلاحظون أنه يذهب في اتجاه بعيد عن العترة الطاهرة؟ كما أقول لكم، إمامنا مشرق والشيعة مغربون، هذا هو المذهب الطوسي القذر. لأن من المفسرين من حمدت طرائقه ومدحت مذاهبه كابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم، ومنهم من ذمت مذاهبه كأبي صالح والسدي والكلبي وغيرهم، هذا في الطبقة الأولى. وأما المتأخرون إلى آخر كلامه، إلى أن يقول: واعلموا أن العرف، هذا في الصفحة السابعة، واعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا والشائع من أخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد، وهذا هو دين العترة الطاهرة، على نبي واحد، غير أنهم أجمعوا، من علماء الشيعة، على جواز القراءة بما يتداوله القراء. هذا الإجماع ليس من العترة الطاهرة، هذا إجماع الضلال. أئمتنا وجهونا إلى قراءة المصحف، الدليل الأحاديث التفسيرية التي هي بالمئات بالمئات، لم تتطرق إلى قراءة أخرى هي غير قراءة المصحف. وأقرب القراءات هي قراءة أبي، وهذه القراءة ليست موجودة بيننا. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب حينما جمع المصاحف ألح على أبي أن يأتيه بمصحفه، فأخذ المصحف وأحرقه، لأن قراءة أبي هي أقرب القراءات إلى قراءة أهل البيت، وبقية القراءات بعيدة عن قراءاته. القراءة القريبة قراءة أبي، وكان عنده مصحف. ولكن عمر بن الخطاب أخذ مصحف أبي وأحرقه وأتلفه. واعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا، أصحابنا يعني علماء الشيعة والشائع من أخبارهم ورواياتهم، أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد، غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء، وأن الإنسان مخير بأي قراءة شاء قرأ، وكرهوا تجويد قراءة بعينها. أقرأ عليكم ماذا جاء في أحاديث العترة ومن الكاف الشريف، هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف، والطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 611، الحديث الثاني عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. بعض أصحابه يقول له: جعلت فداك، إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها. إنا نسمع الآيات في القرآن من بعض أصحاب الأئمة حينما يروون الأحاديث التفسيرية فيذكرون مواطن التحريف في تلك الآيات، مثل ما قرأت عليكم قبل قليل من سورة الكهف، حيث كانت الآية محرفة وسقطت منها قطعا بالتحريف المتعمد من فلان وفلان، أسقطوا منها كلمة صالحة، كل سفينة صالحة. فكان بعض الصحابة من أصحاب إمامنا الكاظم يسمعون مثل هذا فيسألون الإمام الكاظم: جعلت فداك، إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها مثل ما تعودنا عليها، ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، وأنتم لا تريدون منا أن نقرأ الآيات بقراءتكم، فهل نأثم؟ فقال: لا، اقرأوا كما تعلمتم، كما تعلمتم في الجو العام، إنها قراءة المصحف. الناس بشكل عام يتعلمون قراءة المصحف، لا يتعلمون القراءات الأخرى. إنني تتبعت أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن فلم أجد مرة قراءة بقراءة ورش مثلا، ولم أجد قراءة بقراءة الكسائي مثلا، وبقراءة القراء الآخرين، إنها قراءة المصحف التي هي قراءة حفص عن عاصم ابن أبي النجود. جعلت فداك، إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها، ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأثم؟ فقال: لا، اقرأوا كما تعلمتم، فسيجيئكم من يعلمكم، إنه صاحب الأمر. مثل ما ذكرت لكم الرواية عن أمير المؤمنين وهو يقول لشيعة العراق، لشيعة الكوفة بالذات: كأني بأبناء العجم ينصبون فساطيطهم على أبواب مسجدكم هذا، يشير إلى مسجد الكوفة، يعلمون أولادكم القرآن كما نزل. اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. وعندنا أيضا في الصفحة 23 بعد 600، إنه الحديث 23 بسنده عن سالم ابن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، قرأها بقراءة أهل البيت. فقال أبو عبد الله: كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم. فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حده، وأخرج المصحف الذي كتبه علي وقال أخرجه علي إلى الناس حين فرغ منه وكتبه، فقال لهم: هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله، وقد جمعته من اللوحين. فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن، لا حاجة لنا فيه. فقال: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا، إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرأوا. وهذا هو الذي أشرت إليه من أن حديث الثقلين هو أمر بالرجوع إلى المعصوم فقط، وهذه أحاديثهم، وهذا هو دين العترة. لا شأن لي بالمذهب الطوسي، أبرأ إلى الحجة ابن الحسن من المذهب الطوسي ومن كل عقائده ومن كل تفسيره ومن كل فتاواه من كل دين الطوسي، أبرأ إلى الحجة ابن الحسن، وأريد أن أحيا على هذه البراءة في ليلي ونهاري، في يقظتي ومنامي، وأن أموت على هذه البراءة من دين الضلال هذا، من دين الطوسي وآل الطوسي. هذه هي رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. أما هذا الهراء فهذا وفقا للمذهب الطوسي. تلاحظون أن دين محمد وآل محمد شيء، وأن المذهب الطوسي الذي عليه مراجعكم الآن شيء آخر. هذا هو الذي يفتي به مراجعكم في رسائلهم العملية، من أن الشيعة بإمكانهم أن يقرأوا بقراءات المخالفين في صلواتهم. الأئمة ما قالوا هذا، قالوا: اقرأوا كما يقرأ الناس، كما يقرأ عامة المسلمين، يقرؤون بقراءة المصحف، وهذا الأمر كان موجودا منذ زمان الأئمة. ماذا أيضا جاء في مقدمة الطوسي وهو يشرح لنا منهجيته في التفسير في الصفحة 13، وهو يتحدث عن النسخ في القرآن، عن الناسخ والمنسوخ. ماذا يقول؟ هذا هو الذي يتبناه. دققوا معي النظر، ماذا يقول عن الناسخ والمنسوخ الطوسي؟ يقول: ولا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة، أحدها نسخ حكمه دون لفظه، كآية العدة في المتوفى عنها زوجها المتضمنة للسنة فإن الحكم منسوخ والتلاوة باقية. يشير إلى الآية 40 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. ففترة العدة هنا للمتوفى زوجها تمتد إلى سنة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الحول سنة كاملة، سنة قمرية كاملة، هو هذا الحول. هذه نسخت بالآية التي جاء ترتيبها في 34 بعد 200 بعد البسملة. أليس يفترض أن هذه الآية يكون ترتيبها بعد تلك الآية، لأنها ناسخة وتلك منسوخة؟ المنسوخة وضعوها برقم 240 والناسخة وضعوها برقم 234. هذا هو الذي اعترض عليه قبل قليل الطوسي، وقال من أن قوما قالوا من أن مواضع الآيات قد تغيرت، وهو رفض ذلك. هذا دليل واضح لماذا جاءت الآية الناسخة قبل المنسوخة. الآية الناسخة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. فتحولت عدة التي توفى زوجها من حول من سنة قمرية كاملة إلى 4 أشهر و10 أيام. فهذه الآية ناسخة للآية المتقدمة، ولكن الآية المنسوخة بقيت تتلى. هذا النوع الأول من النسخ. ولا يخلو النسخ في القرآن من أقسام 3: أحدها نسخ حكمه دون لفظه، كآية العدة في المتوفى عنها زوجها المتضمنة للسنة، فإن الحكم منسوخ والتلاوة باقية. وكآية النجوى أن يدفعوا صدقة حينما يريدون أن يزوروا رسول الله، يريدون أن يناجوا رسول الله. وكآية النجوى وآية وجوب ثبات الواحد للعشرة في القتال في الجهاد، فإن الحكم مرتفع والتلاوة باقية. وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لأن الموجود بخلافه. هذا النوع الأول، وهذا معروف ويقول به الشيعة والسنة على حد سواء. آيات في القرآن تتلى إلى اليوم لكن مضمونها قد نسخ، حكمها قد نسخ. والثاني ما نسخ لفظه دون حكمه، الحكم باق واللفظ قد نسخ، وهذا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. هذا يقوله النواصب، نواصب سقيفة بني ساعد. هذا نحن لا نقول به في دين العترة الطاهرة، أما في المذهب الصوفي فهذا موجود. ما نسخ لفظه دون حكمه كآية الرجم، فإن وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف، بلا خلاف عند النواصب وليس عند أهل البيت. صحيح عندنا روايات بهذا الخصوص لكنها جاءت بلسان التقية. هذه آية عمر، هذه الآية التي افتراها عمر، وهي قوله، وهي قوله، قول الله، هكذا يقول الطوسي: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. بالله عليكم، هذا تعبير قرآني، الذين يمتلكون ذوقا بلاغيا وأدبيا، هذا تعبير قرآني: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هو يقول هذه آية كانت في القرآن لكنها نسخت لفظا، أما الحكم فهو باق. هذه آية عمر، نحن في ثقافة العترة الطاهرة نعرفها، هذه الآية التي افتراها عمر بن الخطاب، هذا في ثقافتنا. الآخرون يقولون شيئا آخر، هم أحرار، هم أحرار في ثقافتهم ودينهم، ونحن أحرار في ثقافتنا وديننا. لهم دينهم، أتحدث عن دين سقيفة بني ساعدة، لهم دينهم ومن حقهم أن يقولوا ما يقولون، ولنا ديننا ومن حقنا أن نقول ما نقول. أما الكلام عن هؤلاء الكذابين، عن الطوسيين، هم عندهم مذهب ولكنهم يضحكون على الشيعة، يقولون هذا دين العترة. لو أنهم يصرحون ويقولون نحن على المذهب الطوسي، مثلما هناك مذهب الأحناف ومذهب الشوافع، فإنني لن أقول شيئا، لكنني أحدثكم عن دين العترة. يكذبونني ويقولون من أن دين العترة هو هذا الذي هم عليه. الذي هم عليه ما هو بدين العترة، الذي هم عليه هو المذهب الطوسي، وهذا هو إمامهم، هذا هو شيخ الطائفة، شيخ الطائفة شيخ المذهب، هذا هو زعيم الحوزة. مركز حوزة النجف أين؟ المركز الرمزي في مسجد الطوسي، في جامع الطوسي. قبر الطوسي أين؟ في هذا المسجد نفسه. أين كان يدرس؟ في بيته هذا، هذا مسجد الطوسي كان بيتا للطوسي وكان يدرس فيه، وهو بجوار حرم أمير المؤمنين، وما كان يذهب لزيارة أمير المؤمنين. هذا أمر معروف عنه، مثل ما هو حال السيستاني الآن في جوار أمير المؤمنين ولا يذهب لزيارة أمير المؤمنين. ما هم يشربون من آنية واحدة. فهذا الصنف الثاني من النسخ لا وجود له في ثقافة العترة الطاهرة. وهذه الآية التي يتحدث عنها الطوسي، هذه آية عمر لا علاقة لنا بها. ثم هو يقول الأمر يتعلق برجم المحصنة، لم يأتي ذكر للمحصنة، جاء الحديث عن الشيخ والشيخة. فمن قال أن الشيخ محصن ومن قال أن الشيخة محصنة؟ الإحصان له تعريف. الإحصان بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، أن يكون الرجل متمكنا من مضاجعة زوجته صباح مساء، ليس هناك من حاجز يحجزه، مثلا لم تكن زوجته قد خاصمته وذهبت إلى بيت أهلها، أو أن زوجته كانت مريضة ولا يستطيع أن يقترب منها، أو أن زوجته كانت مسافرة، أو أنها تقضي أكثر أوقاتها في عملها الخاص. وكذلك بالنسبة للزوجة، إذا لم تكن متمكنة من زوجها صباح مساء فهي ليست محصنة، ولذا من الصعوبة أن يقام حد الرجم. غريب أن يقام حد الرجم في زماننا، فإن شرائط الإحصان ليست متوفرة. يشترط في الإحصان أن يكون التمكن حاصلا في كل يوم. هذا موضوع خارج عن بحثنا. الشيخ والشيخة، من قال من أن الشيخ هنا يقصد منه المحصن، ومن قال من أن الشيخة يقصد منها المحصن؟ هذا ورد في أحاديث المخالفين، وورد في أحاديثنا التي هي بلسان التقية، وأنا لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة. أذهب إلى النوع الثالث من النسخ، وهو أيضا عند النواصب وليس عندنا. النسخ الذي عندنا هو الأول فقط، أما الثاني والثالث فهو عند نواصب سقيفة بني ساعدة، ويتبناه الطوسيون، يتبناه الطوسي. هذا من معالم منهجيته التفسيرية، يشكل على أحاديث أهل البيت، لا تعجبه أحاديث أهل البيت، ويرسم منهجية ناصبية قذرة واضحة. الثالث من النسخ ما نسخ لفظه وحكمه، وذلك نحو ما رواه المخالفون من عائشة أو عن عائشة أنه كان فيما أنزل الله أن 10 رضعات تحرم، ونسخ ذلك 15 فنسخت التلاوة والحكم. وأما الكلام في شرائط النسخ فما يصح منها وما لا يصح إلى آخره. أنا لا أريد أن أقول من أن الطوسية سني بالمطلق، لا أريد أن أقول هذا، فإنني أقول من أن الطوسية شيعي في أصله المجتمعي، لكنه درس عند الشوافع وتأثر بهم، وبعد ذلك وقع في أحضان الشريف المرتضى الذي أوقعه في أحضان العباسيين، وأشبع بالفكر الاعتزالي الذي كان فكرا شائعا، وكانت الدولة العباسية تتبنى الفكر الاعتزالي، ومن هنا فإن المفيد نفسه كان معتزليا في الحقيقة، هو مرجع الشيعة لكنه في الحقيقة معتزلي، مثلما محمد باقر الصدر هو مرجع شيعي لكنه في الحقيقة قطبي إلى النخاع، قطبي سني بتري إلى النخاع، وهذا الحال يجري على البقية الباقية. عودوا إلى كتبهم واقرأوا ما سطروا في عقائدهم. عقائد محمد باقر الصدر التي كتبها في أول رسالته العملية من أن الدين له أصول، أصوله المرسل والرسول والرسالة، هذا الكلام أخذه من حسن البنا ومن سيد قطب، وتحديدا من سيد قطب. هذا منطق سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن. أما ما يحدثونكم عن أصول الدين الخمسة فهذا جماع ما بين عقيدة الأشاعرة والمعتزلة، وأضافوا إليها الإمامة، ومع ذلك فإنهم يقولون من أن الإمامة ليست من أصول الدين، هي من أصول المذهب، فهي من فروع الدين، ولذا فإن الذي ينكر الإمامة لا يخرج من الدين، ولكن الذي ينكر الصلاة يخرج من الدين، الذي ينكر الحج يخرج من الدين، الذي ينكر المعادة يخرج من الدين، مع أن المعادة من فروع القرآن والقرآن من فروع النبوة، لكن الأشاعرة جعلوا المعادة من أصول الدين، فهم جعلوا المعادة من أصول الدين. نحن في دين العترة الطاهرة الدين له أصل واحد هو الإمام. يا علي أنت أصل الدين، النبي يقول له هذا وأنا أشهد لك بذلك، النبي يقول له يا علي أنت أصل الدين وأنا أشهد لك بذلك. الرواية في بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، من كتبنا القديمة. القرآن واضح وصريح في هذا، وسأعود إلى هذه المسألة. وبغض النظر هل أن الطوسية يتبنى كل هذا الذي قرأته أو أنه لا يتبنى، هل مات على هذا الفكر أم لم يمت، لا أبالي بمقدمة الكتاب ولا أبالي بمنهجيته التفسيرية، ولكنني سأعرض بين أيديكم كيف فسر القرآن وكيف ترك تفسير العترة الطاهرة وذهب إلى تفسير النواصب وفقا للمنهج العمري أو بحسب آرائه الخرقاء التي يتبناها وفقا للمنهج العمري أيضا. وهذا موجود في تفسيره من أوله إلى آخره، ليس في موطن أو موطنين، هذا في التفسير كله. والقضية هي هي في بقية تفاسير مراجع الشيعة من دون استثناء، من دون استثناء. أقول هذا الكلام عن دراية كاملة وعن تحقيق قطعي تفصيلي عبر أكثر من 40 سنة، وبإمكاني أن أثبت هذا في كل كتاب من كتب التفسير التي كتبها مراجع الشيعة. هذه تفاسير المذهب الطوسي وفقا لهذه المنهجية العمرية السقيفية الطوسية. نذهب إلى فاصل.
أنت ثاري وثار الله يا إمامي، أنت ثاري وثار الله يا إمامي، أنت ثاري، أنت ثاري. أقول أنا عشقت نهج الإمامة، تشب من كل كتر نار الملامة، أقول أنا عشقت نهج الإمامة، تشب من كل كتر نار الملامة، صحت كل واحد فينا وغرامة، صحت كل واحد فينا وغرامة، وانا سبط النبي ديني وغرامي، انا سبط النبي ديني وغرامي. انت ثاري، انت ثاري،
انت ثاري، يلا نشمي،
انت ثاري، هلا هلا، أنت ثاري وثار، يعشقون الغوا على الذوايب ويبيعون عون الهن الحب والمواهب على يعشقون الغوى على الذوايب ويبيعون الهن الحب والمواهب والله عليهم ما حد يلوم ويعاتب عليهم ما حد يلوم ويعاتب
لا تخجل لا تخجل
هلا أريد الما سمع يسمع كلامي أريد الما سمع يسمع كلامي أنت ثاري أنت ثاري
أأخذ لقطة من تفسيره من تفسير الطوسي من سورة الفاتحة وهو يفسر الصراط المستقيم ماذا يقول وقيل في معنى قوله الصراط المستقيم وجوه هذا في الصفحة 42 من الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها أحدها إنه كتاب الله الصراط المستقيم كتاب الله وروي ذلك عن النبي وعن علي صلى الله عليهما وآلهما وابن مسعود وما قيمة ابن مسعود حتى يذكر مع النبي وأمير المؤمنين ما قيمته من هو ابن مسعود أحدها إنه كتاب الله وروي ذلك عن النبي وعن علي وابن مسعود والثاني إنه الإسلام حكي ذلك عن جابر وابن عباس وما قيمة جابر وما قيمة ابن عباس إذا كان الكلام قد ورد عن النبي وأمير المؤمنين ما قيمة هؤلاء والثالث إنه دين الله عز وجل الذي لا يقبل من العباد غيره والرابع إنه النبي والأئمة القائمون مقامه صلوات الله عليهم وهو المروي في أخبارنا يعني هذا ما جاء عن محمد وآل محمد يساوي بين الأقوال وقيل في معنى قوله تعالى في معنى قوله الصراط المستقيم وجوه أحدها إنه كتاب الله وروي ذلك عن النبي وعن علي صلوات الله عليهما وآلهما وابن مسعود والثاني إنه الإسلام حكي ذلك عن جابر وابن عباس إنه جابر بن عبد الله الأنصاري والثالث إنه دين الله عز وجل الذي لا يقبل من العباد غيره والرابع إنه النبي والأئمة القائمون مقامه صلوات الله عليهم وهو المروي في أخبارنا إذا كان الطوسي شيعيا هل يتكلم بهذه الطريقة حتى إذا أردت أن أقول وأن أجد له محملا هزيلا من أنه يريد أن يستعرض الآراء فلماذا يذكر ابن مسعود مع النبي وأمير المؤمنين في حد واحد القول الأول إنه كتاب الله وروي ذلك عن النبي وعن علي وابن مسعود التفسير والأولى حمل الآية على عمومها هو لا يفسر بما فسر به الأئمة، والأولى حمل الآية على عمومها. تفسير خبي، حمل الآية على عمومها. نقول من أن الصراط المستقيم هو الاتجاه الصحيح، هو الطريق الصحيح، لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه، جميع الأقوال. ولماذا نريد أن ندخل جميع الأقوال؟ إذا كان أئمتنا قد فسروا لنا الصراط المستقيم ونحن بايعنا في بيعة الغدير على تفسيرهم، فلماذا نريد أن ندخل كل الأقوال؟ نأتي بقول ابن مسعود وقول جابر وقول ابن عباس ونأتي بسائر الأقوال كي نجعلها في مستوى واحد مع قول أئمتنا. هذا هو دين العترة أم هذا هو المذهب الطوسي؟ هذا هو المذهب الطوسي. إذا كان كلامه قابلا للنقاش، ومن أن الطوسي ذكر في مقدمته التي تحدث فيها عن منهجيته في التفسير ما ذكره هناك، قد لا يؤمن به بشكل كامل، لكن في التطبيق لا يوجد مجال لمثل هذا الاحتمال. قد يكون في مقدمته التي تحدث فيها عن منهجية التفسير ذكر كلاما حتى من الكلام الذي قرأته، ذكره على سبيل الاستعراض، هذا ممكن، ممكن نظريا، لكن في مقام التفسير هذا الاحتمال لا يرد أبدا. فهو هنا يأتينا بقول جديد يذكر أقوالا يجعل قول الأئمة قولا كأقوال الصحابة، وبعد ذلك لا يأخذ بأقوال الصحابة ولا يأخذ بأقوال الأئمة، وإنما يقول نحمل الآية على عمومها كي تدخل جميع الأقوال. هذا هو مذهبه، هذا هو المذهب الطوسي. والأولى حمل الآية على عمومها، لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه، فالتخصيص لا معنى له، أن نخصص الصراط المستقيم بأمير المؤمنين لا معنى له، هذا هو الذي يقوله. فالتخصيص لا معنى له، أن نعتمد على تفسير خاص ورد من الأئمة، وإنما أن نجمع كل الأقوال في قول واحد. والأولى حمل الآية على عمومها، لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه، فالتخصيص لا معنى له. قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، معناه بيان الصراط المستقيم، إذ كان كل طريق من طرق الحق صراطا مستقيما. والمعنى صراط من أنعمت عليهم بطاعتك. ماذا أقول لهذا الأثول؟ أقرأ عليكم من تفسير القمي، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، في الصفحة 31، في معنى الصراط المستقيم. إمامنا الصادق يقول في قوله الصراط المستقيم، في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، في قوله الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين ومعرفته والدليل على أنه أمير المؤمنين هنا في سورة الفاتحة قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، ما جاء في سورة الزخرف، هذه الآية الرابعة بعد البسملة من سورة الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذه الآية الثالثة، والتي بعدها: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وهو أمير المؤمنين. الإمام الصادق فسر الصراط المستقيم واستدل عليه من القرآن أيضا. قال: هو أمير المؤمنين ومعرفته، والدليل على أنه أمير المؤمنين قوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وهو أمير المؤمنين في أم الكتاب، وسورة الفاتحة من أسمائها أم الكتاب. الصراط المستقيم علي، هذا عنوان خاص بأمير المؤمنين، هذا الطوسي الأثول. ألم يقرأ في الزيارات؟ هذه الزيارة المطلقة السابعة، أنموذج، بقية الزيارات فيها هذا المضمون. وقت الحلقة صار طويلا، على سبيل الأنموذج هذه زيارة مطلقة من الزيارات المطلقة لأمير المؤمنين، وهي الزيارة السابعة بحسب مفاتيح الجنان. هكذا نسلم على أمير المؤمنين: السلام على النبأ العظيم، السلام على من أنزل الله فيه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، السلام على صراط الله المستقيم. هذه العبارات حينما تقرؤونها يا أيها الطوسيون تفهمون معناها؟ أو أنكم لا تقرؤون الزيارات؟ أو أنكم تضحكون على أمير المؤمنين؟ ما أنتم تقولون في علم أصولكم القذر من أن التبادر من علامات الحقيقة، ماذا يتبادر من هذه التعابير؟ ألا يتبادر من هذه التعابير أن هذه الإطلاقات إطلاقات مباشرة وحقيقية نخاطب بها أمير المؤمنين؟ هذه زيارة مخصوصة من زيارات الأمير، وهي زيارة الأمير في يوم الغدير، زيارة مروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. هكذا نسلم على أمير المؤمنين في يوم الغدير بهذه الزيارة المخصوصة: السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم، السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون. هذا هو أمير المؤمنين. وماذا نقرأ في دعاء الندبة؟ إذا قال قائل من أن التعابير هنا مجازية، وهي ليست كذلك، ولكن لنقبل هذا الجهل من القائل، فماذا نصنع مع دعاء الندبة الشريف ونحن نخاطب الإمام الحجة ونقول له: يا ابن الصراط المستقيم؟ هذا أيضا معنى مجازي، هذا الحجة ابن الحسن، هذا قائم آل محمد، أبوه الصراط المستقيم، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم. تلاحظون هذه الكلمات جاءت في دعاء الندبة، وجاءت في زيارات الأمير، وجاءت في كلام أمير المؤمنين الذي قرأته من تفسير القمي في تفسير الصراط المستقيم في سورة الفاتحة. ألا لعنة على منهج الطوسيين، ألا لعنة على حوزة النجف؟ ألا لعنة على منهج الطوسي الذي صنع للشيعة مذهبا؟ إنه مذهب الكلب، إنه مذهب الخراء، إنه المذهب الطوسي. إنني ما كشفت لكم إلا عن نزر يسير من الحقيقة، انتظروني انتظروني انتظروني، عوراتهم سأكشفها، انتظروني انتظروني في الحلقات القادمة بتوفيق صاحب الأمر، سأكشف لكم الحقيقة كاملة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.